أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في فروع أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وقد ذكرنا في الدرس السابق والأخير الفرع التاسع وختمنا الكلام به إجمالا، وقلنا أن الفرع التاسع والعاشر سنمر عليهما في درس يعني لكل فرع درس فقط، وذلك لأن هذين الفرعين في الحقيقة تقدمت مقدماتهم سابقا، بل وألمحنا إلى مضمونهم في المباحث السابقة. الفرع العاشر، طبعا في الفرع التاسع نحن نبهنا على نقطة مهمة بتقديرنا، وهي أن محل البحث ماذا هو. في الفرع التاسع العلامة طبطبائي ذكر أن حقيقة الوجود لا سبب وراءها، وإذا كان لا سبب وراءها فلا علة لها يعني، وإذا كان الأمر كذلك فلا علية لحقيقة الوجود، لا تقع حقيقة الوجود معلولة. اللهم نعم، قد تكون بعض مراتب هذه الحقيقة مترتبة على مراتب أخرى، والمعلقين والشراح إجمالا عادة عندما يأتون إلى هذا الفرع يفسرون حقيقة الوجود بالحقيقة السارية، حقيقة الوجود بأسره، فيقولون بأن المقصود من هذا الفرع ليس الوجود الأصيل في كل شيء شيء، إنما الوجود بشراشره، الوجود بأسره، ويأتون بقراء على هذا المقصود بأن نظر العلامة طبطبائي في هذا الفرع، أي الفرع التاسع، هو الوجود بشراشره، يعني الوحدة السارية من واجب الوجود إلى نعل الوجود، إلى أدنى مراتب الوجود. هذه الوحدة الحقيقية للوجود لا سبب وراءها، لأن وراءها ليس إلا العدم. وإن كانت هذه الوحدة السارية للوجود يترتب بعض مراتبها على بعض، كالوجود الإمكاني المترتب على الوجود الواجبي. فإذا ذكروا كالشيخ المصباح، كشيخ الفياضي، ذكروا بأن المقصود في الفرع التاسع هو حقيقة الوجود الواحدة السارية ذات المراتب، وهي التي لا وراء لها سوى العدم ولا تقع علة، وإن كان بعض مراتبها علة أو يتوقف على بعض مراتبها الأخرى. ولكن نحن ذكرنا بأن هذا التفسير لأصالة لهذا الفرع، هذا التفسير بمعنى أن القول بأن المنظور إليه في هذا الفرع هو حقيقة الوجود الواحدة السارية ذات المراتب، مبتلى بمحذور. ما هو هذا المحذور؟ أن حقيقة الوجود كذلك، أي حقيقة الوجود الواحدة، في الحقيقة لم يأتي بحثها بعد، وهي سيأتي بحثها في الفصل الثالث. نحن في الفصل الثالث سنتكلم حول وحدة الوجود، وأن عالم الوجود هو ذو وحدة تشكيكية وليس حقائق متباينة، ولكن الآن نحن ما زلنا في سقف أصالة الوجود. نحن فقط غاية الأمر الذي أثبتناه في هذا الفصل هو أن الوجود في كل شيء هو الأصيل، كل شيء شيء، يعني الوجود في الفرس هو الأصيل لا ماهية الفرس، الوجود في الشجر هو الأصيل لا ماهية الفرس، لا ماهية الشجر، الوجود في الحجر هو الأصيل لا ماهية الحجر. فإذا الآن نحن أصلا لم نتعرض لحقيقة الوجود الشاملة، وهذا سيأتي بحثه، بل البعض القائلين بأصالة الوجود لا يقولون به أصلا، كما سيأتي في النزاع القادم. بعض القائلين بأصالة الوجود قالوا أن الوجودات حقائق متباينة بتمام الذات، يعني لم يقولوا بالوحدة السارية الشاملة للوجود. هذا الكلام يبتلى بأنه يلزم منه بعض الخلل في ترتيب البحث، أنه نحن ما زلنا في سقف أصالة الوجود في كل شيء شيء، ولم نفتتح الكلام بعد حول وحدة الوجود بأسره. ولكن الذي دعاهم إلى هذا الكلام، إلى هذا الشرح لكلام المصنف، هو أن نفس متن المصنف ينسجم مع هذا الشرح. طبعا متن المصنف مطابق لما شرحوه، يجتمع مع ما شرحوه، خاصة أنه توجد قرائن في كلام المصنف تؤيد هذا الأمر، وهو قوله لا بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة على بعض. يعني وكأنه ماذا؟ الحقيقة التي ينظر إليها العلامة هي الحقيقة ذات المراتب. هذا ما ذكروه، وقلنا بأن ما ذكروه نعم صحيح ويساعد عليه كلام العلامة وتساعد عليه العبارة، ولكن مبتلى بهذا الخلل، مبتلى بهذا المحذور. هو هذا المحذور الذي يعني الخلل في ترتيب البحث، أنه الآن نتكلم عن حقيقة الوجود الواحدة السارية وأصلا لم نفتتح الكلام بها بعد. ولكن هل يوجد تفسير آخر؟ هل يوجد شرح آخر لكلام العلامة مطابق لما ذكره في المتن بحيث لا يكون مبتلى بهذا المحذور؟ ما ذكرناه وما نؤكد عليه هو أنه نعم، والله العالم، أننا إذا تفكرنا في المقصود فيمكن أن يكون لكلام العلامة وجه آخر. قبل أن نذكر هذا الوجه، هذه العبارة قوله وتاسعا أن حقيقة، لاحظوا العبارة، أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود لا سبب لها وراءها. هذا المدعى حقيقة الوجود بما هم تنازعوا حقيقة، أو يعني حاولوا تفسير كلامه، حقيقة الوجود ماذا يعني حقيقة الوجود؟ حقيقة الوجود يعني وجود كل شيء شيء، يعني حقيقة هذا الوجود، وجود الفراس، حقيقة وجود الشجر. قالوا لا، حقيقة الوجود يعني الوحدة السارية في كل العالم، أي إن هويته العينية التي هي لذاتها أصيلة موجودة طاردة للعدم لا تتوقف في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقة، سواء أكان سببا تاما أم ناقصا. يعني خارج، هكذا فسروا، خارج الحقيقة، حقيقة الوجود بشراشره بأسره لا يوجد شيء خارجه ليكون هو سببا له. خارج الوجود بهذا المعنى ليس إلا العدم، فلا يكون سببا له، وذلك لمكان أصالتها لحقيقة الوجود وبطلان ما ورائها. هذا أولا. ثم قال هذه القرينة التي أيضا تؤكد ما ذكروه، يعني أكدوا بها مذهبهم. قال نعم لا بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة على بعض. بعد يصبح كأنه كالصريح أن المقصود من الحقيقة ماذا؟ الوجود بأسره، بعض مراتبها على بعض، كتوقف الوجود الإمكاني على الوجود الواجبي وتوقف بعض الممكنات على بعض. هذا الذي ذكره. ولكن يقرب في النظر أن العلامة الطباطبائي لا يريد هذا الأمر، لا يريد هذا الأمر، خاصة أن البحث عن الوحدة، وحدة الوجود، ليس مطروحا بعد في على بساط البحث. الظاهر أن مراد العلامة هو هذا، أن أصالة الوجود تؤدي بنا إلى القول أن ما سوى طبيعة الوجود غير متحققة في العالم، سواء هذا الوجود أو ذاك الوجود أو غيره. يعني الذي يملأ الواقع هو الوجود فقط، هذا أصالة الوجود. وإذا كان الأمر كذلك، فلو قلنا بكون بعض الوجودات معلولة، فلا بد أن تكون معلولة لأي شيء، لا لماهية علتها بل لوجود علتها. يعني كأن العلامة يريد أن يقول طبيعة الوجود لا يمكن أن تكون معلولة لطبيعة أخرى. ما هي الطبيعة الأخرى؟ الماهية أو العدم. يعني يقول العلامة طباطبائي هكذا: طبيعة الوجود لمكان أصالته، فلا وجود لمؤثرية وتأثير وتأثر في عالم الواقع لغير الوجود. فكأن كلامه هو عن طبيعة الوجود الأصيل الذي نتكلم عنه، لا عن الوجود الواحد السيال. يقول في النهاية هذا الذي يريد أن يقوله: النار علة للإحراق، صحيح، النار علة للحرارة، بناء على أصالة الوجود، لا تحقق لحقيقة غير حقيقة الوجود. يعني هناك فقط وجود النار ووجود الحرارة، جيد إلى الآن؟ وإذا كان الأمر كذلك فلا تقول أن الحرارة معلولة لشيء غير الوجود، بل هي معلولة لوجود النار. يعني وجود النار هو علة لوجود الحرارة، لا أن ماهية النار إلا لوجود الحرارة أو للحرارة. وكأن العلامة يريد أن يقول دائرة التأثير والتأثر في الواقع هي بين الوجودات، لا طبيعة لأمر غير وجودي يكون هو المؤثر في عالم الوجود. يعني السببية هي فقط محصورة بالوجود، العلية محصورة بالوجود. فإذا كان شيء من الأشياء معلولا فهو معلول لوجود، ليس معلولا لماهية. واضح كيف يقول؟ فإذا هو لا ينظر إلى الوحدة السارية، هو لا ينظر إلى العدم مقابل الوجود. يقول الوجود إذا كان لا سبب له وراءه، يعني طبيعة الوجود هي مدار العلية، يعني الوجود مدار العلية، ليست الماهية مدار العلية ولا العدم مدار العلية. يعني ليس لهذه الطبيعة من سببية وراءها، يعني إذا حصلت السببية فبالوجود. فإذا قلت مثلا النار علة، يعني ليس ماهية النار علة، وجود النار علة لأي شيء، لا لماهية الإحراق أو لماهية الحرارة، بل لوجود الحرارة. فلا وراء لحقيقة الوجود الأصيل حتى تكون العلية والسببية مدار هذا الآخر. لاحظ الكلام الذي ذكرناه لا يرجع إلى الطبيعة الواحدة، بحيث يقول الطبيعة الواحدة وراءها العدم والعدم ليس علة، لا هو يقول كل وجود وجود، إذا كان معلولا فهو معلول لوجود لا لغير الوجود، إذا كان علة فهو علة لوجود. فإذا الوجود إما أن يكون علة إما أن يكون معلولا، فالمدار العلية والتأثير والتأثر هي فقط بالوجود، هذا بناء على أصالته. إذا فسرنا هذا الحقيقة الوجود بهذا التفسير الذي ذكرناه يكون منسجما مع التفريع على أصالة الوجود، وليس سابقا على القول بحقيقة بوحدة الوجود. نعم لا بأس بتوقف، نعم، بمعنى أنه أنت حقيقة الوجود، يعني هذا الوجود قد يعني على نحو المهملة، هو لا بشرط، يعني تأخذ الوجود اللا بشرط، هذا الوجود اللا بشرط بعضه علة لبعض وبعضه معلول لبعض، يعني وكأنه ينظر إلى حقيقة الوجود لا حقيقة الوجود بشرط العموم، بل حقيقة الوجود اللا بشرط. واضح هذا؟ قال وتاسعا، لاحظ هذه العبارة، هذا التفسير الذي بينته، تعالوا إلى العبارة لنرى إذا كانت العبارة منسجمة مع هذا التعبير. قال وتاسعا أن حقيقة الوجود، بناء على البيان الذي بيناه، أن حقيقة الوجود الأصيل في كل شيء شيء، بما هي حقيقة الوجود لا سبب لها وراءها من غير سنخها، بهذا المعنى، يعني لا سبب للوجود من غير سنخ الوجود، لا نفي السببية مطلقا بل نفي السببية لما وراء الوجود. واضح؟ لا، يعني ليس لا وراءها ليس قيدا توضيحيا، يعني لا، يعني هكذا لا سبب لها مطلقا، لا سبب لها وراءها، بمعنى أنه حقيقة الوجود هي السلطان، هي التي تكون علة أو معلولا أو كذا، وراء الوجود الماهية والعدم أصلا لا مؤثرية له، لأن العدم لا شيئية والماهية أصلا حد وانتزاع واعتبار. واضح كيف صار البحث؟ لا سبب لها وراءها، أي إن هوية الوجود العينية التي هي لذاتها أصيلة في كل شيء شيء، موجودة طاردة للعدم لا تتوقف في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقة. يعني لا ليس أنه لا تتوقف في تحققها على شيء، وإن كانت تتوقف في تحققها على شيء، ولكن هذا الشيء ماذا؟ لا يكون خارج حقيقة الوجود بناء على الأصالة. يعني إذا قلت مثلا إن هوية النار العينية التي هي لذاتها أصيلة موجودة طاردة للعدم لا تتوقف في تحققها على شيء غير وجود علتها، بهذا المعنى تصبح سواء أكان سببا تاما أم ناقصا، وذلك لمكان أصالتها وبطلان ما ورائها. يعني في النهاية نتكلم عن أصالة كل وجود وجود، البحث محل النزاع ليس أصالة الوجود بأسره، لم يكن هذا محل النزاع. نحن عندما أثبتنا أصالة الوجود كنا ننظر نقول هذا وجوده أصيل، هذا وجوده أصيل، لم نكن ننظر إلى كل الوجود ونقول هذا أصيل. ولذلك عندما يقول وذلك لمكان أصالته يعني في كل شيء شيء، وبطلان ما ورائها، بطلان ما ورائها ليس بمعنى العدم، بطلان إما العدم وإما الاعتبار. واضح؟ أحسنت، رح أجيب مؤيد متصل بهذا. ارجع إلى آخر فقرة في المقدمة، في مقدمة في المدخل، ارجع إلى آخر فقرة. لا، إن كون موضوعها أعم الأشياء يجب أن لا يكون معلولا لشيء خارج منه، إذ لا خارج هناك فلا علة له. هناك نحن ذكرنا قوله إذ لا خارج هناك، نحن في المدخل ذكرنا أن قوله إذ لا خارج هناك ينسجم مع أي شيء، مع كأنه ينظر إلى كل الوجود لا خارج هناك. أما هنا الخارج أعم، قد يكون خارج هو العدم أو خارج يعني خارج طبيعة الوجود وهي الماهية. على أي حال، ثم قال نعم لا بأس بتوقف بعض هذه الحقيقة في مرتبة من مراتبها على بعض، كتوقف الوجود الإمكاني على الوجود الواجبي. لاحظ، يعني الوجود الإمكاني متوقف على الوجود الواجبي، يعني ليس الماهية الممكنة متوقفة على الوجود الواجبي. لاحظت؟ الوجود الإمكاني متوقف على الوجود الواجبي، وتوقف بعض الممكنات بالدقة بعض الوجود الوجودات الممكنة على بعض. فكأن العلامة هنا يريد أن يقول لاحظ الوجود الإمكاني له سبب وراءه، ولكن سببه الذي وراءه ليس خارج حقيقة الوجود، بل سببه الذي وراءه حقيقة الوجود الواجبي. وهنا طبعا لاحظ كتوقف الوجود الإمكاني، يعني الوجود هو المتصف بالإمكان ليس الماهية، يعني هذا الإمكان الفقري الذي سيأتي معنا، يعني الوجود الفقير متوقف على الوجود الواجب. بينما أنت لاحظ بناء على أصالة الماهية أو بناء بما ينسجم مع أصالة الماهية، يقولون كتوقف الماهية الممكنة على الوجود الواجبي، يعني وكأنه بناء بما ينسجم مع أصالة الماهية أو ما تفوه به بعضهم، يعني أنه المعلول هو الماهية، العلة هي الوجود الواجبي، فتصبح المعلول ماذا؟ الماهية بحيثية تعليلية فقط، يعني الوجود الواجبي، يعني لا يكون المعلول هو الوجود الإمكاني بناء على أصالة الماهية، لأن الوجود هو حيثية اعتبارية. بناء على أصالة الماهية، لاحظ، بناء على أصالة الماهية العلة هي الوجود الواجبي، المعلول هي الماهية الأصيلة، والوجود اعتباري، صحيح؟ هذا بناء على أصالة الماهية. فإذا المعلول توقف أو العلة أفادت شيئا خارج حقيقة الوجود، هي الماهية، خارج طبيعة الوجود. أما بناء على أصالة الوجود العلة هي الوجود الواجبي والمعلول هو الوجود الإمكاني الأصيل. فيقول العلامة طبطبائي وأن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود لا سبب لها وراءها، يعني الوجود الإمكاني إن كان له سبب فهو الوجود الواجبي،
الوجود الواجب إن كان سببا فهو للوجود الإمكاني لا للماهية.
هو طبيعة واحدة بينها يوجد تأثير وتأثر. هلا في الفصل اللاحق نسأل هذا التأثير والتأثر بين الوجودات هل هو على نحو الوحدة في عين الكثرة أم وجودات متباينة؟ ينفتح بحث الوحدة الوجود. وإلا إلى الآن نحن لا نتكلم عن وحدة الوجود بناء على هذا البيان للفرع التاسع.
طيب ما هي حقيقة
على نحو القضية المهملة، يعني على نحو اللا بشرطية، يعني نحن ننظر إلى طبيعة الوجود اللا بشرط الذي قد يكون واجبا قد يكون ممكنا. نجد أن هذه طبيعة الوجود اللا بشرطية المتحققة في الواجب فتكون أصيلة فيها أو في الممكن فتكون أصيلة فيه، لا شيء وراء حقيقة الوجود هي تكون مثار العلية. فيمكن فهذه يمكن أن يكون هذا التفسير لكلام العلامة موافق للعبارة وغير مبتلى بالمحذور الذي ذكرناه أنه يذكر حقيقة وحدة الوجود ولم نذكرها بعد. واضح؟
هذا يستقيم مع السنخية بين العلي والمعلول بناء على أصالة ماهية، يعني أن المعلول هو ليس من سنخ الوجود.
هلا في هذا بعض الإشكالات اللي عم تذكرها سنذكرها في المرحلة الرابعة، في المرحلة الرابعة وفي المرحلة السابعة في مرحلة العلة والمعلول. هناك سنذكر مناط الجعل، ما هو المجعول، هل المجعول الماهية، هل المجعول. وهذا الشيء اللي عم تتفضلوا فيه مطروح في المرحلة الثامنة في العلة والمعلول، في عندما يأتي الكلام في أن العلة ماذا تفيد. في المرحلة الثامنة في العلة والمعلول هناك ذكر قضية أن أنه ما يعني الواجب أو الموجد عندما يعطي ماذا يعطي، يعطي ماهية أم يعطي وجود. هناك ذكروا هذه القضية وذكروا بعض الإشكالات اللي عم تتفضلوا فيها، مثل موجود هلأ ما أتطلع، ولكن هذا كلام عم تذكروه صحيح، لأنهم ذهبوا إلى أن لا العلة تفيد وجودا لإشكالات منها اللي ذكرته. على أي حال طبعا ثم قال المصنف ومن هنا يظهر أن لا مجرى لبرهان اللم في الفلسفة الإلهية الباحث عن أحكام الموجود بما هو موجود. هذا أنا لا أريد بيانه لأن بذلنا جهدا كبيرا يعني في المدخل لبيانه وتعرضنا إلى هذه العبارة عند الكلام في المدخل. على أي حال نعم مثل توقف وجود الحرارة على وجود النار مثلا، نعم هذا أقول أنا زدت قلت والأصح أن يقال وجود الممكنات، يعني هذا أيضا يعني يحتاج إلى قيد وتوقف بعض وجود الممكنات على بعض. على أي حال هذا إذن بالنسبة إلى الفرع التاسع. الفرع العاشر طبعا الفرع العاشر يشتمل على قضية مهمة جدا ولكن أيضا نحن ألمحنا إليها سابقا. هذه القضية ذكرناها أيضا فيما سبق مشتملة على نقطة محورية، هي أن الوجود الأصيل في هذه الطاولة، في هذا الفرس، في هذا الكتاب، الوجود الأصيل لا يأتي إلى الذهن، يعني لا يوجد علم حصولي كالعلم بالماهيات متعلق بالوجود الأصيل. هذا مبتني على قضية أن حقيقة العلم ما هي. لاحظ ونحن سنذكر في المرحلة الثالثة أن حقيقة العلم الحصولي ما هي. حقيقة العلم الحصولي كما مر معنا سابقا أنه في الحقيقة يوجد لدينا ما هي لا بشرط من حيث الخارج والذهن. يعني تقول ماهية الإنسان هي الحيوان الناطق، جيد؟ فالإنسان ما هو الإنسان؟ الإنسان هو الحيوان الناطق. خب هو الحيوان الناطق الخارجي؟ لا. حيوان الناطق الذهني؟ لا. فهو لا بشرط من حيث كونه في الذهن وفي الخارج.
فيكون فإذا كان الحقيقة العلم الحصولي هو أن الماهية قد تعانق الوجود الخارجي فتصبح ماهية موجودة بوجود الخارجي كوجود الإنسان كماهية الإنسان التي تتحقق في زيد مثلا زيد الخارجي، ثم أن هذه الماهية قد توجد بعينها في الذهن كوجود ذهنيا بعينها. فتقول مثلا الإنسان وفي الخارج والإنسان في الذهن. لاحظ،
فإذا نظرية الوجود الذهني على ما سيأتي في المرحلة الثالثة قائمة على أي شيء؟ قائمة على أن الماهية لا بشرط، لا بشرط من حيث الوجود في الخارج ومن حيث الوجود في الذهن، بمعنى أنها توجد تارة بوجود خارجي فتتلبس أحكام الخارج، وتوجد تارة بوجود ذهني فتتلبس أحكام الذهن. ولكن إذا نظرت إلى الماهية من حيث هي وجدت أن الماهية الذهنية مطابقة للماهية الخارجية، لأنه لم يؤخذ في الماهية الذهنية كونها في الذهن من حيث هي، ولا أخذ في الماهية الخارجية كونها خارجية من حيث هي، بل هي توجد بأنحاء من الوجود، توجد بأنحاء من الوجود. غاية الأمر أن الماهية بعينها توجد في الخارج بنحو وجود خارجي وتوجد في الذهن بنحو وجود ذهني. هذا سيأتي بحثه في المرحلة الثالثة عند الكلام عن المطابقة، عند الكلام عن المطابقة الماهوية، أنه المعلوم في الأذهان هو عين المعلوم الخارجي، ولكن العينية بأي معنى؟ العينية الماهوية، لأن الماهية لا بشرط تأتي إلى الذهن وتأتي إلى الخارج.
صورة تحكي الماهية.
لا، هو الماهية صورتها هي وجوه الذهن، يعني موجوديتها في الذهن. وإلا إذا قلنا
نفس الماهية
طبعا، وهذا معنى المطابقة، هذا معنى المطابقة. وإن أطلق الصورة فيقصد بها العين، وإلا الصورة إن قصد بالصورة الشبيه هذه نظرية الشبح.
هذا كلام العلامة،
إيه كلام الحكماء أصلا.
الآن المحقق في كشف المراد قال
ما هي
الصورة في الذهن؟
نعم هي، ولكن
فالذي في الذهن ليس الماهية، قال الصورة تحكي الماهية التي هي الكائنة في الأعيان.
ولكن ما هو الذي به الاشتراك؟ ما الذي به الاشتراك بين الذهن والخارج؟ يعني بين الصورة والماهية الخارجية، ما هو الذي به الاشتراك حتى تقول هذه صورة ذاك؟ إن قلت هذا شبح
الذي
نعم يعني شبيه، يعني على نحو المشابهة، أنا أعرف أنه يوجد لدي في الذهن صورة فوتوغرافية عن الأسد، فأنا رأيت الأسد الخارجي قلت هذه الصورة تشبه هذا فهذه صورة ذاك،
صورة مأخوذة من الخارج.
هذا نظرية الشبح، هذه لا يقول بها الحكم. لا، الصورة إذا أطلق الصورة فهي الماهية من حيث كونها معلومة، يعني لكن عين الماهية.
عين الماهية.
نعم، عين الماهية، لأن الماهية لا بشرط من حيث الوجود في الخارج والوجود في الذهن. على أي حال، فإذا حتى يصح العلم الحصولي الحاكي، لأن العلم الحصولي دائما عندما نقول علم حصولي يعني حاكي، لابد من وجود حكاية. هذه الحكاية عن الخارج، الحكاية عند الحكماء، الآن نتكلم على مبنى الحكماء، لابد لها من مطابقة بين الحاكي والمحكي. جيد، فحتى يكون هناك مطابقة وعينية بين الحاكي والمحكي، ماذا قالوا؟ قالوا الذي هو عين الحاكي، الذي هو عين المحكي، لا حيثية الوجود في الذهن ولا هي حيثية الوجود في الخارج، بل هي الماهية التي تتلبس تارة بوجود ذهني وأخرى بوجود خارجي. ولذلك قالوا إن المطابقة تكون بتوسط الماهية التي تكون في الخارج وتوجد في الذهن، وهي لا بشرط من حيث الخارج والذهن. يعني شيء إذا بدي أعطي مثال، مثال على نحو التشبيه، الماء مؤلف من هيدروجين وأكسجين، مظبوط؟ صحيح؟ هذا الماء المؤلف من هيدروجين وأكسجين تارة يوجد في الثلاجة فيكون صلبا، وأخرى يوجد خارجها فيكون سائلا، ولكن هو هو غاية الأمر نحو وجوده صلب وسائل، ولكن إذا فحصته هو عينه، تقول عين الماء هو الصلب، عين الماء هو السائل، غاية الأمر ظرف الثلاجة يقتضي أن يكون صلبا ثلجا يعني، ولكن إذا فحصت أنت هذا الثلج وجدته هيدروجين وأكسجين. نفس الشيء ظرف تقول أنت هو الاختلاف بين الذهن والخارج بناء على نظرية المطابقة عند الحكماء، بين الذهن والخارج هو نحو الوجود، نحو الوجود الماهية توجد تارة بوجود خارجي وتوجد تارة بوجود ذهني، ولكن على كل التقديرين الماهية إذا فحصتها هي هي، في الذهن الإنسان حيوان ناطق وفي الخارج هو حيوان ناطق، غاية الأمر أنه في الخارج هو فرد إنسان يمشي على قدمين له آثاره الخارجية، وبالذهن وفي الصورة الذهنية وفي الوجود الذهني هو معنى حاكم، ولكن أنت في النهاية تقول الوجود الذهني للإنسان هو حكاية الحيوانية الناطقة، هو معنى الحيوانية الناطقة المطابقة للموجود الخارجي. هذا الذي فقط أريد بيانه في هذا القسم، لأنه سيأتي البحث مفصلا في المرحلة الثالثة التي هي فصل واحد فقط عن الوجود الذهني.
هذا الكلام حتى لو كان حكما يقولوا به، لكن بالنسبة لأصوات الوجود يكون فيه نحو مسامح الضار من جهة أن الماهية، نحن نقول بأن الماهية هي شيء موجود حتى لو بنفس الأنف ثم يبعد.
نعم صحيح صحيح،
إنه هي انتزاع ذهني، يعني هي تحليل ذهني.
صحيح، هذا الإشكال كمان
الأول
صح، هذا الكلام اللي عم تذكره ده إيه، وهو سيأتي ضمن مباحث المرحلة الثالثة، ولكن هلأ مشهور الحكماء هكذا، بمعنى أنه فقط لكي يعني هذه الفكرة التي نريدها للفرع العاشر، ماذا الماهية حتى تكون معلومة معقولة فإنها تأتي بعينها إلى الذهن أو توجد في الخارج، تكون في الذهن ماهية عبارة عن مفهوم كلي، مثلا مفهوم الإنسان، فالمفهوم الكلي الإنسان الحيوان الناطق يوجد في الذهن بوصف المفهومية بوصف الكلية، ويوجد في الخارج بوصف الأفراد، بوصف الأفراد بمعنى أنه يوجد لديك في الذهن مفهوم الإنسان الذي هو حيوان ناطق، وهذه نقطة مهمة جدا، ويوجد في الخارج فرد بالذات يتقوم بالحيوانية الناطقية. لاحظ كلمة فرد بالذات، يعني أنت تقول الصورة الذهنية التي هي الحيوان الناطق، معنى الحيوان الناطق المعقول، لاحظ التعبير معنى الحيوان الناطق، المعنى المعقول للحيوان الناطق أقرب للفهم، المعنى المتعقل للحيوان الناطق فرده بالذات هو زيد. ماذا يعني فرده بالذات هو زيد؟ يعني زيد هو فرد فيه الحيوانية الناطقية التي كانت معقولة بهذا، فيوجد في الحقيقة في الماهيات في الذهن يوجد معنى ينطبق بتمامه في الفرد، المعنى هو الحيوان الناطق ينطبق بتمامه في الفرد، يعني الحيوان الناطق في الخارج. هذه هي نظرية العلم والوجود الذهني، العلم الحصول عند الحكماء، يوجد ماهيات، فإذا الماهيات فقط الماهيات هي التي تكون معلومة علما حصوليا، لماذا؟ لأن الماهيات فقط هي التي تكون لا بشرط من الخارج والذهن، فهي التي تقول لك أنا لا بشرط، قد أعانق الذهن وقد أعانق الوجود الخارجي، أنا بنفسي أوجد هنا وأوجد هنا، إذا وجدت في الخارج وجدت على نحو الفرد بالذات، وإذا وجدت في الذهن وجدت على نحو المفهوم الكلي المعقول. هذا إذا تبينت هذه النظرية بشكل عام، علم أنه العلم الحصولي المطابق الصادق الذي يكون عينا للخارج، يعني هو عين الخارج، حتى يتحقق تحتاج إلى أن يكون المعلوم ماذا؟ لا بشرط من حيث الخارج والذهن، واضح؟ حتى يكون حتى يأتي إلى الذهن ويحكي عن أفراده الخارجية لابد أن يكون له قابلية أن يأتي إلى الذهن. كيف له قابلية أن يأتي إلى الذهن؟ يمكن أن يبقى هو هو ويترك الذهن، يترك الخارج عفوا. يعني تحتاج إلى حقيقة تكون هي هي هي، تغادر الخارج وتأتي إلى الذهن وتخبرك عن الخارج. أحسنت. حقيقة العلم هكذا، لابد أن تعلم أن يكون المعلوم عندك هو شيء أتى من الخارج وطل، يعني بقى على حقيقته وترك الخارجية وأتى إلى الذهنية. فتحتاج إلى شيء تكون حقيقته أنه ليس ذاتيا أن يكون خارجيا. واضح؟ فلا يكون العلم إلا متعلقا بالماهيات، لأن الماهيات هي اللا بشرط. يعني هي الماهيات تقول أنا أبقى حيوانا ناطقا، أبقى حيوانا ناطقا وأغادر الخارج إلى الذهن، فتعقلني حيوانا ناطقا. فأنت تعقل الحيوان الناطق وتقول هذا الحيوان الناطق الذي عقلته موجود في الخارج في زيد وبكر وعمر. فشرط العلم الحصول ماذا؟ أن تأخذ الصورة من الخارج بحيث لا، يعني تبقى الصورة، تبقى المعلوم يبقى على حقيقته في عين مغادرته للخارج. يعني لا تكون خارجيته جزء ذاته فيغادر الخارج ويأتي إلى الذهن ويحكي عن الخارج. هكذا هكذا. مثل أنت هلأ المثلث، أنت المثلث يمكنك أن تحضر صورة ذهنية عن المثلث تحكي عن حقائق هذا المثلث وذاك المثلث وذاك المثلث. هذا المثلث كيف علمته؟ علمته بأن جردته عن وجوده الخارجي فعلمته. يعني يمكن أن يجرد عن الوجود الخارجي ويبقى هو هو حتى يأتي. واضح؟ هذا شرط العلم، لابد من العثور على شيء يجرد عن موجوديته في الخارج ويبقى هو هو. هذا ليس إلا الماهية التي تجرد،
والوجود الذهني للماهية.
هذا الإشكال.
هذا العلم يكون علم حضوري.
أحسنت. هذا هذا هذه النقطة الأولى التي ذكرتها. النقطة الثانية يتفرع على هذا الأمر أن الوجود الأصيل، الوجود الأصيل هل يكون معلوما بالعلم الحصولي؟ لا، يعني لا صورة ذهنية له. ليش؟ لأن شرط العلم الحصولي هو أن يكون هناك حقيقة يمكن أن تنسلخ عن الوجود وتأتي بما هي هي إلى الذهن. هذا يصدق على الوجود الأصيل؟ قال لا يصدق على الوجود الأصيل. لماذا؟ لأن الوجود الأصيل ذاته أنه وجود خارجي، هو ليس لا بشرط من حيث الوجود في الخارج.
الشرط الخارجي.
أحسنت. فهو أنت تقول الوجود، هل يمكن للوجود الأصيل أن يأتي إلى الذهن؟ قل حتى يأتي إلى الذهن، قلنا شرط أن يأتي الشيء إلى الذهن أن يغادر الخارج ويبقى هو هو. أنت عندما تقول الوجود الأصيل يعني طرد العدم عن هذا، لا يأتي بذاته إلى الذهن، لأن ذاته الكون في الخارج، إذا ترك الخارج لم يعد هو. واضح؟ ولذلك قالوا الوجود الأصيل. لاحظ الآن، هلأ بدك تسألني عن أي شيء، عن خب مفهوم الوجود في الذهن سيأتي البحث عنه، لكن وجود هذا، الوجود الأصيل هذا، الوجود الأصيل هذا لا يأتي إلى الذهن. بسيطة الفكرة. هذا الوجود طرد عدم القلم بعينه يأتي إلى الذهن؟ لا، بينما القلم بعينه يأتي إلى الذهن، لأن القلم لا يشترط به أن يكون خارجيا. تقول القلم بعينه يأتي إلى الذهن، ولكن وجوده بعينه لا يأتي إلى الذهن. وجوده لأنه شرطه أنه في الخارج. واضح هذه الفكرة اللي عم يذكرها مصنف؟ هذه الفكرة. إذا كان الأمر كذلك يأتي إشكالين، يأتي إشكالين. يعني كبرى الوجود الذهني طبقناها على الوجود، فعلم أن الوجود لا يعلم حصولا، الوجود فقط يعلم حضورا، فقط يعلم حضورا، مثل علمك بنفسك، وجود نفسك حاضر عند نفسك بهذا المعنى على أي حال. يبقى إشكالين أساسيين. الإشكال الأول خب مفهوم الوجود الكلي الذي في أذهاننا لا يحكي الوجود. نحن بالنهاية يوجد لدينا في ذهننا مفهوم عام مشترك معنوي بديهي ما جئت فعبر، اسمه الوجود، اسمه الموجودية، هناك شيء اسمه طرد العدم. يوجد في الذهن ضمن النظم الذهني عندي يوجد مفهوم الوجود، وأنت قلت الآن الوجود لا يأتي إلى الأذهان لأن الوجود شرطه الكون في الأعيان، فلا ينسلخ عن حقيقته ويأتي إلى الأذهان. فإذا كان الأمر كذلك فما معنى حصول أو كون مفهوم الوجود موجودا عندي؟ هنا إشكال الأول. الإشكال الثاني هو أنه أنتم قلتم بأن الماهية يمكن تجريدها عن الوجود وحصولها في الذهن، بحيث تكون الماهية الموجودة في الخارج لها آثار الخارجية، مثلا النار لها آثار الإحراق، ولكن أن الوجود النار هو الذي له آثار الإحراق، ولكن النار أنا أجردها عن الآثار، أجردها عن وجودها الخارجي بآثاره وأعقلها ماهية مستقلة فتوجد في الذهن من دون هذه الآثار، فتوجد الماهية بوجود ذهني دون آثار الوجود الخارجي. الإشكال الذي يقوله هنا المستشكل يقول الوجود الذهني هو أيضا وجود، يعني الماهية الموجودة في الذهن في النهاية الماهية الموجودة في الذهن هي أيضا وجود، هي ليست فقط حاكية عن وجود خارجي، هي لها بقعة من الوجود أيضا. فبالتالي أنت لم تجرد الماهية عن الوجود، الماهية لم تجردها عن الوجود، تقول العلم الحصولي هو تجريد الماهية عن الوجود، لا، الماهية الموجودة في الذهن هي ماهية موجودة في الذهن لها وجود، والماهية الموجودة في الخارج لها وجود. فالماهية الموجودة في الذهن هي ماهية في بقعة الذهن، والماهية الموجودة في الخارج ماهية في بقعة الخارج. وإذا كان الأمر كذلك فكيف تكون هذه الماهية حاكية عن هذه الماهية مع أن في كل منهما في وجود؟ إن شاء الله هذين الإشكالين سنتطرق إليهما غدا وننهي البحث في الفصل الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.